قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا شك أن أعظم خطبة في التاريخ هي خطبة الوداع التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من على جبل عرفة بين جموع الحجاج من المسلمين. اجلس يا أستاذ، اجلس اجلس مكانك. لا شك أن أعظم خطبة خطبت في التاريخ خطبة الوداع، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام جموع المسلمين على جبل عرفة يوم الحج الأعظم في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة، فألقى البيان الختامي للدعوة الإسلامية، البيان الختامي أمام جموع المسلمين. أحبتي في الله، إننا إذا أردنا أن نستحضر هذا المشهد، إذا أردنا أن نقف أمام هذه الخطبة فنتعلم منها ونفهم، يجب أولا أن نتفق ألا نسمع إنما نعيش. هل تستطيع أن تعيش الموقف؟ أن تتخيل نفسك، أو أن نتخيل أنفسنا جميعا نقف الآن أمام رسول الله ونجلس بين الصحابة؟ هل تستطيع أن تتخيل؟ أم تعجز عن هذا؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنني لا أريدك أن تسمع، إنما حاول أن تعيش، تعيش الموقف، تعيش المشهد، أن تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نسمع يجب أن نقف أمام آية في كتاب الله، يقول الله في المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إن هذه الآية تحتاج إلى وقفة وفهم. نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، هناك نعمة وهناك ميثاق بينك وبين الله واثقكم به. والميثاق من الوثق أي من الربط، ربط اليدين، يسمى الوثاق. قيدكم به، ألزمكم به. ما هي النعمة وما هو الميثاق؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فسمعنا هي النعمة، أن تسمع كلام الله نعمة، أن تسمع هدي رسول الله نعمة، أن تسمع عن الله نعمة. كم من الناس ما سمعوا، كم من الناس ضلوا، كم من الناس تاهوا. تتعلم أن خمسة أساس الكرة الأرضية كافر بالله، لا يعبد الله أصلا، إما من كفار أهل الكتاب أو من الكفار الأصليين. خمسة أساس الكرة الأرضية سلب النعمة التي أنعم الله بها عليك أن سمعت آيات الله وهدي رسوله. نعمة، ما بعدها نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا، هي النعمة، والميثاق أطعنا. فلا تشكر نعمة سمعنا إلا بتطبيق أطعنا. ما نزل القرآن ليتعجب منه ولا ليعجب به، إنما نزل دستورا ليطبق، لينفذ، ليمضي على رقاب العالمين. نعم، من هنا إننا لا نريد أن نسمع كلام رسول الله فحسب، إنما نريد أن نسمع كلام رسول الله لنتعلم ونطبق، لنقول سمعنا وأطعنا. أحبتي في الله، إخوتي في الله، هي البيعة. قال ابن كثير في تفسيره: سمعنا وأطعنا هي البيعة التي كان المسلمون يبايعون رسول الله عليها. اسمعوا إلى خطبة الوداع، اسمع وعش كأنك تسمع رسول الله وكأنك تجلس أمامه. روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله يوم عرفة فخطب في الناس فقال: أيها الناس اسمعوا وعوا، فلعلكم لا تلقوني بعد هذا العام في مقامي هذا أبدا، صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا وعوا، لعلكم لا تلقوني في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول الدماء دماء ابن ربيعة بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وإن ربا الجاهلية كله وإن ربا الجاهلية كله موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، فإنكم أخذتموهن بحق الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بحق الله. ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي لا تضلوا كتاب الله. أيها الناس، إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع رسول الله يده سبابته إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أحبتي في الله، قفوا أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروس من خطبة الوداع. الدرس الأول: أيها الناس، اسمعوا وعوا لعلكم لا تلقوني بعد هذا العام في مقامي هذا أبدا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهد للصحابة بموته: أنا أريدك أن تعيش المشهد وتتخيل كيف كان وقع هذه الكلمة على الصحابة، كيف كان وقعها على أبي بكر، على عمر، على علي، على غيرهم، كيف كانت مشاعرهم عندما نزل بعد خطبة الوداع قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وما بعد الكمال إلا النقصان، فما أرانا بعد ذلك إلا في نقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت يا عمر. والنقص الذي كان يعنيه عمر هو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك بكى. أحبتي في الله، إن الشيء العجيب أن الصحابة استطاعوا أن يمتصوا صدبة وفاة رسول الله، واستطاعوا أن يكملوا الطريق. السؤال الآن: الذي يجب أن يسأله كل مسلم يقول أنا أقف على رفقة الالتزام. أي المصائب أعظم؟ السؤال بوضوح وببساطة. هل مصيبة انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أعظم أشد؟ أما حدث للأمة خلال السنوات الأربع الماضية وحالة انعدام التوازن في المجتمع الإسلامي ككل، أي المصيبتين أعظم؟ لن وفاة الرسول أعظم؟ أترى هكذا؟ إذن ما مبررنا المنطقي عندما نقف جميعنا تائهون حائرون كأننا فقدنا السبيل من تحت أرجلنا، ونلعن الأيام ونلعن الظروف ونلعن الأوضاع ونقول ضيعونا ونقول أتاهونا؟ أحبتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات واستطاع الصحابة أن يكملوا الطريق من بعده، ونحن غرقنا في شبر من الماء. تلك هي الحقيقة. أين السبب؟ أين أصل المشكلة؟ المشكلة فيما سبق وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدوا لما بعد الابتلاء، أما نحن فكنا نتعلم الابتلاء ولا نعد أنفسنا لما بعده. تلك هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الصحابة الطريق من بعده على هديه صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما تعلقوا بمحمد، إنما تعلقوا بمحمد رسول الله. وفارق كبير بين الكلمتين. إن الإسلام دين لا تدفعه العاطفة، إنما هو دين تدفعه العقيدة واليقين، يدفعه المنهج الذي يؤمن به أصحابه يسيرون عليه. قائدهم هو المنهج ذاته لا شخص بعينه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن أبرز المشاكل التي وقع فيها التيار الإسلامي أنه تعلق بأشخاص بأعينهم، فلما غابوا عن المشهد غابت الرؤية. هذا خطأ. المنهج هو القائد، هو الطريق، هو السبيل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، تلك هي القضية التي يجب أن نقف عليها، لا تتعلق بفرد، إنما بالمنهج، إنما بالدين الحق الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المنهج خالد وهو درس لجيلنا. أكملوا الطريق على نهج رسول الله، وإن ضل عن الطريق أقوام، وإن زاغت أقدام عن الطريق، فالطريق أمام أعيننا واضح. ليس لك أي مبرر أن تزل قدمك مع من زل، إنما سر على طريق الحق، كما قال سفيان الثوري: اتبع سلكوا طريق الحق ولا يضركم كثرة الهالكين. إن المنهج خالد والأفراد زائلون. اثبتوا على المنهج، افهموه، تعلموه، وعلموه لأبنائكم كما علمه رسول الله للصحابة، فتعلقوا بمنهج محمد رسول الله لا بشخص محمد بن عبد الله. والفارق كبير بين الأمرين، إن أردت أن تفهمه فافهم. قضية أبو طالب. أبو طالب مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، أحب ولا ما أحبوش؟ ده أبو طالب قدم للإسلام خدمات جليلة ما قدمها كثير من الصحابة. دافع عن رسول الله 12 سنة 12 عاما. لكن الفرق أن أبا طالب مات على الكفر رغم حبه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراه في ضحضاح من النار وفي نعليه جمرتين يغلي منهما دماغه. فما الفرق؟ إن أبا طالب أحب محمدا بن عبد الله حب العصبية حب الحمية، أما أبو بكر فأحب محمدا رسول الله حب المنهج الدين فاقتدى به. لذلك ترى أبا بكر أعلم الناس بدين الله بعد رسول الله، يقف يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للناس كلمة بليغة: من كان يعبد محمدا، يقصد محمد بن عبد الله، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أحبتي، إن الدرس الأول من خطبة الوداع أيها الناس لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا في مقامي هذا أبدا، أننا لا نسير خلف فرض، إنما نسير خلف منهج، والمنهج خالد ومنتصر. الدرس الثاني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ماذا نفهم؟ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. من يخاطب رسول الله؟ يخاطب من؟ عموم المسلمين. يخاطب رسول الله عموم المسلمين. تلك قضية يجب أن تقف عليها. إن رسول الله يخاطب الأفراد، يخاطب كأنه يخاطب كل شخص بنفسه، يخاطبك أنت، فانتبه، أنت المسلم. يقول لك رسول الله كلاما مباشرا: إن دماءكم، دماء كل من حولك، وأعراض كل ما حولك، ومال كل من حولك عليك حرام بأمر الشرع لا بأمر القانون. إن المسلم لا يرتبط بتشريع ولا بقانون في الأصل، إنما يرتبط بدين وشرع، بحلال وحرام، بمنهج نزل من السماء. إن قائدك ومحركك هو الشرع، وإلا القانون. طب ما هو القانون بيبيح بيع الخمر وشربها، طب هل نتبع القانون أم نتبع الشرع؟ قانون يبيح الرقص ويرى فن ويدي رخصة للراقص. فالأصل في المسلم أنه يتبع الشرع لا يتبع القانون، وأن كل مسلم مسؤول عن دينه أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية مباشرة. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أطيع الله ورسول الله ما استطعت ما استطعت. تلك هي القضية. هل كل منا أحبتي في الله، كل إنسان منا، كل واحد منا يسأل نفسه كيف يطبق شرع ربه هو تحديدا؟ تقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم، إن السبب الأول في أن الأمة الإسلامية لا يقام فيها شرع الله ولا يطبق. ما هو السبب؟ هل تحبون أن يطبق الشرع؟ بجد؟ أشك. إن الله إذا رأى أمة تريد شرعا لا يمكن أن يبخل بها به عليها. إنك تحتاج أن تراجع هذه الكلمة مراجعة جيدة. أخي، إن السبب الأول في أن هذه الأمة أمة ضعيفة، أمة لا يحكمها حكامها بشرع الله بل يحتالون عليه، أمة يأكل أعداؤها منها كل يوم قطعة يعبثون بها كما يعبث الطفل بقطعة الحلوى ويلهون كما يلهو باللعبة، إن السبب الأول في كل هذا هو أنت. وأنت ستسأل أمام الله يوم القيامة عن هذا، وأنا، كلنا سنسأل. إن الأمة التي سقطت هي أنت، وإن الأمة التي يجب أن تقوم من عصرتها هي أنت. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، تخيل أنك صادق في إرادتك لتطبيق شرع الله، وأول علامة الصدق التطبيق، إنك أنت نفسك تطبق شرع الله على نفسك، على بيتك، على أسرتك، على حياتك، على بيعك وشرائك، على عملك، على مشاعرك، تطبق شرع الله حقا. هو شرع الله كذوبة يكذب بها البعض على المسلمين، أن شرع الله قضية الحدود التي تقام على الجناه، ده ليس شرع الله، ده قانون العقوبات في شرع الله. أما شرع الله فكيان كامل يعيش المسلم فيه حياته منذ أن يكون نطفة في بطن أمه حتى يموت ويغيب في التراب. شرع الله حياة كاملة تأكل بها وتشرب بها وتعيش بها، تدخل الخلاء بشرع الله، تخرج من الخلاء بشرع الله، تغسل عورتك بشرع الله. شرع الله أحاطك في كل شيء. فأول علامة على صدق الأمة في إرادتها لتطبيق شرع الله هو أن يطبق الفرد في الأمة شرع الله سبحانه وتعالى. فالسؤال الآن، هل نحن كأفراد نطبق شرع الله حقا تطبيقا عمليا، أم نقول أننا نحب شرع الله؟ سؤال مهم يجب أن يسأله الإنسان لنفسه. كيف حال الشرع في نفسك أنت؟ كم فيك من مخالفات؟ كيف حال أولادك؟ هل يصلي أولادك كما كان يصلي أولاد الصحابة؟ يقرؤون القرآن كما كان يقرأه أولاد الصحابة؟ زوجك كيف حالها مع الشرع؟ كيف حال القرآن مع أبنائك؟ بل معك أنت. كيف حال الختمات؟ كيف حال التدبر والتفكر؟ كيف حال العمل بكتاب الله؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر على أنواع: هجر التلاوة، أن يهجر المرء تلاوة القرآن فلا يقرأه إلا كل رمضان. تخيل أو هجر التدبر أو هجر العمل. أحبتي في الله، إنك لم ترزق بشرع الله إلا إذا رأى الله أنك تريد شرع الله، لا بالكلام إنما بالواقع. الذي يريد للأمة أن تصدق شرع الله يصدقه هو. هل تعجز ألا ترى ما حرم الله؟ هل تعجز ألا تأكل ما حرم الله؟ هل تعجز أن تستقيم زوجتك على الحجاب الشرعي وأبناؤك؟ هل تعجز أن تكون داعية إلى الله؟ هل تعجز أن تصلي الخمس صلوات في جماعة؟ هل تعجز أن تقرأ القرآن في كل ليلة تقرأ منه شيئا؟ هل تعجز أن تقوم في الليل قومة؟ هل تعجز أن تقيم أبناءك لقيام الليل؟ لا تعجز، إن إرادة تطبيق الشرع ليست كلمة تخرج من الأفواه، وإنما واقع يراه الناس في الحياة، تلك هي القضية. إن شرع الله هدية الله من السماء إلى أهل الأرض إن صدقوا مع الله. أنت متخيل أن شرع الله مجرد تشريع؟ شرع الله هدية، هدية، ده قمة الرقي أن تحكم بشرع الله، هدية من الله سبحانه وتعالى للناس إن استحقوها وأرادوها. أحبتي في الله، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، المسؤولية الفردية، كلكم مسؤول، كلكم راع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ووقفة أخرى، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كيف حال أعراض إخواننا في ألسنتنا؟ روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. إن الخوض في الأعراض صار فاكهة محببة على موائد كثير من المسلمين. الخوض في أعراض الجميع، وأعراض المسلمين لحوم. اسمع معي إلى ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جلس رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاض في عرض أخيه، تكلم عن أخيه بما لا يليق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم تخلل، اغسل أسنانك جيدا وخللها، اغسل ما بينها. فقال الرجل: يا رسول الله ما أكلت لحما. فقال: كذب، إنما أكلت الآن لحم أخيك ميتا، لحم أخيك ميتا. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الإسراء والمعراج، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا لهم أظافر من نحاس. انت مش بتتخيل الصورة دي، تخيل الصورة واسمع. لهم أظافر من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم. فطبعا الدم يسيل، عايزة 20 غرزة دي. يخدشون بها وجوههم وصدورهم. فقال رسول الله: من هذا؟ فقال جبريل: من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين ويخوضون في لحومهم. اتقوا الله. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة، فوجد فقال لأصحابه: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس لا يراها كبيرة، إنهم يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان فيما كان يرونه كبيرا. شايف حاجة طبيعية ما تقعد فتخوض في أعراض الناس كأن أعراض الناس كلأ مباحا. انتبهوا. الدرس الثالث: أنا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن ذا ولد من أضعه دمانا، دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مستردعا في بني سعد فقتلته زيد، وإن كل الربا موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. أنا كل شيء ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قاعدة أحبتي في الله، في طريقنا إلى الله قيود تقيدك وماض يجرك ورواسب للجاهلية. رواسب يا أيها الناس تسخلك، تسكن خطوتك. نعم تريد أن تبدأ مع الله من جديد، ولكن المال اللي رصه من حرام ماذا سأصنع فيه؟ والزوجة بتحب التلفزيون والتمثيليات والأغاني، وأنا بحبها برضه، وممكن أشوف الماتش وما صليش الصلاة، وما زلت أدخن، وبحب قعدة القهوة. رواسب، رواسب الجاهلية. ما زلت أخاف أن أقول كلمة الحق، مستوى آخر من الرواسب. ما زلت بعض النفاق، يسير النفاق. ما زلت ألعب في الدين بعض اللعب، أصلي وأصوم لا بأس، أن أكذب مرة، أن أغش مرة. أخي الفاضل، قال ربك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. رواسب الجاهلية. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إنك لا يمكن أن تنطلق إلى الله انطلاقة حقيقية إلا إذا وضعت كل ما يقيدك، كل ما يعطلك، كل ما يثبتك تحت قدميك. هل تستطيع؟ صعبة، نعم، لكن بالله تستطيع إن حاولت بصدق. نعم، إن ومع كل منا رواسب للجاهلية: مال حرام، عادات خاطئة، مواقف، أقارب، أوضاع، أنماط حياة اعتاد عليها هي في الأصل خطأ، هو يعلم أنها خطأ ويريد أن ينطلق إلى الله، يسير خطوتين ثم يعود، يسير خطوتين ثم يعود، ويعاني ويتكلم ويشتكي: لماذا لا أستطيع أن أنطلق؟ العلة فيك أنت، ضع ما يقيدك تحت قدميك وانطلق. ذلك الذي عناه رسول الله: ألا إن كل ما قدمي موضوع. نعم، كيف أستطيع أن أضع كل هذا تحت قدمي؟ أنا بقول لك استطاع الصحابة، استطاعوا أبو بكر استطاع أن يضع ماله كله 3 مرات تحت قدمه. قصة ماله كله دي كارثة. تعرف يعني إيه ماله كله؟ يعني إيه ماله كله؟ يعني كله كله كله. يعني مثلا فضل يشتغل من هو عنده 20 سنة لغاية ما وصل عنده 55 سنة، ثم أخذ كل هذا المال وأعطاه للنبي كله. ما أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. إن من أشد المعوقات التي تعوقك في طريقك إلى الله أنك تريد أن تؤمن مستقبل أولادك. إن مستقبل أولادك بين يدي الله. أنت أعلم أم أبي بكر؟ أنا لا أقول لك اتركهم عالة يتكففون الناس، أنا لا أقول لك اتركهم عالة يتكففون الناس، أغنيهم ما استطعت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص: إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولكن إذا كانت المعادلة دينك ومستقبل أولادك، ماذا تختار؟ إن الفقر لم يدخل أولادك النار، إنما المال الذي يعوقك عن طاعة الله فضلا أن يكون بالحرام هو الذي سيسوقك أنت إلى النار، ولن ينفعك يومئذ ولدك. أحبتي في الله، إنكم لن تستطيعوا، إننا لن نستطيع أن نضع أمر الجاهلية تحت أقدامنا حقا إلا بالنظرة الحقيقية للآخرة وللدنيا. تستطيع أن تقارن؟ إن مشكلة كثير من المسلمين أنهم لا يقرؤون عن الجنة كثيرا. اقرأ عن الجنة، القصور، الأنهار، الثمار، الحور العين، الجنات، رؤية رسول الله، رؤية وجه الله. الأخ اللي نايم تعب. نزل هنا مش للنوم، انت جاي تستمع وتنصت للذكر. جمعة عمل شغل. تقدر تقعد في شغلك كده نايم امام رئيسك في العمل؟ الجنة أزهار وثمار، رؤية وجه الله في الجنة. استحضار هذه المعاني يجعلك تستطيع أن تتخلى عن الدنيا. لماذا لا تستطيع أن تتخلى عنها؟ لأنك تنظر من عين الباب. عارف من عين الباب؟ فلا ترى إلا ما تسمح لك به هذه النظرة الضيقة. افتح الباب، انظر إلى الآخرة، ترى الآخرة على حقيقتها والدنيا على حقيقتها. عندئذ تستطيع أن تضع تحت قدميك. فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك أنه لما أنزل الله في كتابه تحريم الخمر نادى مناد في المدينة: أيها الناس، إن الخمر قد حرم. قال أنس: فكنت أسقي أبا طلحة أبو طلحة الأنصاري اللي هو زوج أم أنس، فأنس يجلس معه ويسقيه خمرا هو وأصحابه لم يحرم بعد، فسمعوا المنادي ألا إن الخمر قد حرم، فقال أبو طلحة يا أنس أهرقها اجلوها. شوف ما قالش بقى نتثبت ونشوف الخبر جاي منين وإذا صح ولا غلط، ودي لا، أهرقها أولا، اتباع الأمر أولا ثم التثبت، يا أنس أهرقها. قال أنس فخرجت أهرقها في سكك المدينة، فإذا بسكك المدينة قد تجري أنهارا من الخمر الذي سكب فيها. كل الناس، شوف هذه المجتمع الذي يريد أن يطبق، هي دي القضية، أهرقها أطعنا تحقيق وأطعنا بصدق، استطاعوا أن يتخلوا أن يضعوا تحت أقدامهم في لحظة. النهاردة قارن بينهم وبيننا، كم من الناس سبحان الله برسالة الكل مدمن، ما هو الخمر إدمان، واستطاعوا أن يقلعوا عنها في لحظة. لو أنك استعنت بالله فرأى الله منك صدقا، اللي قاعد بقاله 20 سنة و30 سنة بيلعب يقول لي مش عارف أبطل التدخين، رجل واهم يضحك على نفسه، ربطه في الحضيض، لو رأى الله منه إرادة لأعانه، ولو رأى إرادة وصدق، لكنه يلعب ويعبث بمعصية الله سبحانه وتعالى، ويرفع إلى فمه كل يوم مرات ومرات ما يعلم يقينا أنه يغضب الله عليه ويسخطه، وهو لا يزال على هذا. فإذا قلت له أقلع قال ادعي الله أن يهديني. فماذا فعلت أنت أيها الأخ المسلم الكريم إذا أردت أن تقف من نفسك موقف صدق حقا؟ فانظر، هل استطعت أو تستطيع أن تضع شيئا مما حرم الله تحت قدميك؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن كلمات رسول الله القليلة على قلتها لا يمكن أن يحصيها مثلي، فلقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فما بالنا إلا ونحن نقف عاجزين متصاغرين أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نصل إلى النهاية فيما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته من رواية مسلم عن جابر، حيث قال رسول الله في ختام كلامه أيها الناس إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء وقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أحبتي، الدرس الرابع الأمانة، القيادة أمانة، الدعوة أمانة، كرسي الحكم أمانة، المنبر أمانة، الأبوة أمانة، ولاية الأمر أمانة، أمانة أنت مسؤول عنها يوم القيامة. قال ربك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن زوجتك أمانة، أولادك أمانة، دينهم أمانة، استقامتهم أمانة، دينك أمانة، أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. واسمع إلى رسول الله عندما يتكلم عن الحكم وعن الأمانة كلاما يدمي القلب. اسمع الكلام الذي إذا سمعه أحد ما تنازع رجلان على رياسة ولا على قيادة، ولكن القوم ضلوا لما بعدوا وغلبهم الشيطان لما ابتعدوا عن منهج الرحمن. روى البزار بسند صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال عوف بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أحدثكم عن الولاية. فرفعت صوتي وقلت: يا رسول الله حدثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى ما قال: قال رسول الله: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وثالثها خزي يوم القيامة، إلا من عدل. أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وثالثها خزي يوم القيامة، إلا من عدل. اسمع إليه فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي عشرة من الرجال، عشرة عشرة، ما من رجل يلي عشرة من الرجال إلا أتى يوم القيامة وقد وثقت يداه إلى عنقه لا يفكه إلا بره. أمانة ومحاسبة، ليست لعبة ولا وجاهة ولا منصب، إنما في الإسلام مسؤولية وتبعة. لذلك قيل لما مات عثمان بن عفان رضي الله عنه: تكلم الناس في ولاية ثلاثة من الصحابة، علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله. علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فما كان من كل رجل فيهم إلا أن تسابق إلى الرئاسة قبل أخيه، لا، إلا أن خرج من المدينة فاختفى فيها أياما رجاء أن تصيب الولاية أخاه قبل أن تصيبه. يفرون منها لا يفرون لها، يهربون منها لا يزيفون لها وينفقون عليها. أمانة. أخي المسلم، هل أنت حاكم عادل أم أنت حاكم ظالم؟ أنت شايف نفسك؟ إن أبلغ الظلم أن تظلم من بعدك فلا تسوسهم بدين الله ولا تعلمهم دين الله. هو وظيفة الحاكم أمران: أن يقود الناس بدين الله وأن يعلم الناس دين الله. ولي أمر، أنت في بيتك، فمن أعلاك فمن أعلاك فمن أعلاك، وهكذا. هل ترى نفسك أديت الأمانة وبلغت الرسالة؟ إن رسول الله قال لأصحابه: إنكم مسؤولون يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فنحن عندما يشهد ذوونا عنا، زوجاتنا، أبناؤنا، من حولنا، هل نحن خائفون؟ كان النبي خائف. إننا مسؤولون كما قال ربك: وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم من أراد بالإسلام عزا فأعنه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام خزيا فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم عليك بأعوان اليهود وباليهود، اللهم عليك بأعوان اليهود وباليهود، اللهم عليك بأعوان اليهود وباليهود، اللهم إنك تعلم عذرنا وترى مكاننا، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.